بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. النقطة الثالثة والباب الثالث في أبواب مستحدثات المسائل، وهي ما تعرف بخزن البضائع. الباب الأول الذي تكلمنا عنه هو الإيداع والاقتراض في البنوك إسلامية وغير إسلامية وحكومية وأهلية المشتركة. الباب الثاني مهم باعتبار هذا الثالث والرابع يرتبط بالباب الثاني. الباب الثاني يعرض بالاعتماد أو الاعتمادات، وهذا تكلمنا عنه من جهة الموضوع، شنو معنى الاعتماد وشنو أنواع الاعتماد: اعتماد الاستيراد، اعتماد التصدير، الاعتماد من نوع ثالث. وذكرنا الحكم، هذا جائز واحد، حكم الوضعي يترتب عليه حلية المال. اثنين، هذا تكلمنا عنه. اليوم نريد نتكلم عن أيضا نقطة مرتبطة وملحقة، تعتبر من ملحقات الإيداع. إذا تتذكرون قلنا عندنا اعتماد استيراد وتصدير، مجرد بالاسم يختلفن. أنا بدي أشتري مستورد، بدي أشتري فد كمية من الثلاجات، فد 100 ثلاجة، فأتفق ويا المصدر في بلد ثاني وكيل يمي بالاتصال بالانترنت وغير الانترنت، يصير باتفاق بينه وبين بيع وشراء، اتفاق ومعاملة شرعية، شنو الثلاجة، شنو نوعيتها، شنو أسعارها. نعم، فهنا المستورد المشتري يفتح اعتماد عند من؟ عند البنك. البنك يتعهد للمشتري بأن يأتي له بمستندات البيع والشراء حتى تصير عنده جهة رسمية وقضية رسمية قانونية، يأخذ يشتري يجيب يطالب إيداعي ويدفع عنه ثمن البضاعة. نعم، المشتري يعطي جزء من الثمن، إذا كانت 100 مليون يعطي 10 ملايين، والبقية من يعطيهن؟ البنك. هذا استيراد. التصدير بالعكس، اللي يريد يصدر أيضا يتفق مع المستورد، والمستورد إذا كان من بلد أجنبي يتفق ويفتح اعتماد عند البنك، والبنك بدوره يتحمل هذه التبعات، أنه مستندات يطر الطرفين، يطي الثمن كامل نيابة عن من؟ عن المشتري، المن؟ للبايع. أو قلنا أكو نوع ثالث، المصدر عند بضاعة لكن ماكو مستورد، ما متفق المستورد، يروح للبنك يقول لهم يا بسلام عليكم، قالوا له عليكم السلام، انا عندي بضاعه هيجي وهاي كميتها هاي كيفيتها وهاي سعرها. قال لهم البنك، قال له لا ماكو مشكله. البنك ايش راح يسوي؟ يعرض البضاعه من حيث يعني موجوده الاوراق رسميه فد اعلانات وهكذا. زين، اذا لقى مستورد، يجي المستورد ايش يسوي؟ يفتح اعتماد وتمشي القضيه. جيد، وبينا هذا الحكم جائز تكليفا، يجوز اخذ المال من باب الجعاله، زين، في قبال الخدمات، ويجوز اخذ المال في قبال المال اذا كان بيع وشراء دولار بالدينار، اما غير هاي الطريقه بها اشكال شرعي او لا، بها فتوى بعدم الجواز وعدم الحليه. اليوم اريد نتكلم موضوع ثاني يسمى بخزن البضائع. انا المستورد اريد بضاعه، والمصدر يرسل البضاعه. في بعض الاعتمادات البنك شو يسوي؟ يخزن البضاعة المال للمستورد. البنك يعرض القائمة، يقول له يا بهاي المستندات وهاي البضاعة وصلت وتعال خذها، لكن في بعض الأحيان يحصل تأخير، لا يأتي لظرف من الظروف متعمدا، البنك شو يسوي؟ يخزن البضاعة المن؟ للمستورد. يا دي خمون مصدر، مصدر شراء، خذ شيل شغلان تخزن عليه، أنا عليه بعيد. المشتري يريد زين، يعني البنك من يخزن البضاعة علما للبائع وللمشتري، للمشتري واضح زين. ولكن في بعض الأحيان البنك يخزن البضاعة علما للبائع. شلون يخزن البائع؟ من البائع يعني المصدر. إيش وقت هاي؟ إذا لم يكن هناك مستورد، النوع الثالث من الاستيراد والتصدير، أنا عندي بضاعة بس مستورد ماكو، أجي أقول له للبنك يابا عندي كذا كذا كذا، أجي مواد أرد أبيعها، وهاي المواد يمك، هو راح يعرضها خلال ساعة، إذا جو شراية يقول له يلا شيل، بعد ماكو خزين. إذا ماكو شراية يخزن البضاعة لمن؟ للبائع، لأن ماكو مشتري. فتارة البنك يخزن البضاعة لمن؟ للمشتري، إذا تحقق البيع والمعاملة الشرعية بين البائع والمشتري. وتارة يخزن لمن؟ للبائع إذا ماكو مشتري. جيد، هذا الموضوع عرفنا شنو معنى خزن البضائع ولمن؟ تارة للمشتري وأخرى لمن؟ للبائع. هاي العملية جائزة؟ نعم جائزة. شنو؟ عندنا حرام؟ ما عندنا حرام، جائزة بحد ذاته، خزن البضاعة جائزون وكل مشكلة ماكو. هذا الأمر الأول، عرفنا الحكم الأول حكم تكليفي. اثنين، هل يجوز للبنك أن يطالب بأجرة الخزين؟ شار الخزين شنو؟ على سواد عيونه؟ غير في قبالة أجرة؟ يقول نعم يجوز في حالتين، إذا كان خزن البضاعة بطلب من صاحب البضاعة، من صاحب البضاعة؟ أما المشتري أو البائع إذا ماكو مشتري، أو الطريق الثاني، أو يوجد شرط إما صريح في ضمن عقد، يعني أنا من أبيع وأشتري أشتري متفق أنا والمشتري زين، أو هاي المستندات وين راح تروح؟ عن طريق البنك زين. فأكو من ضمن الشروط إذا تأخرت زين فأخزن البضاعة، هذا شرط صريح. ومرة شرط ارتكازي متعارف بمثل هذه المعاملات أنه يحصل خزن إذا تأخر المشتري أو البائع في من حيث عدم وجود المشتري. إذا كان هناك طلب من المشتري في حال تحقق البيع والشراء لأن صارت البضاعة له، أو من البائع اللي دا يعرض وماكو مشتري، إذا طلب فيقدر يأخذ أجرة، لأن أنا اللي قلت له وخليته يقدم علي من على الخزن. أو أكو شرط صريح زين في ضمن مكاتبة عقد، أو شرط ارتكازي، شرط واضح معروف في مثل هذه المعاملات يحصل الخزين، خلاص المطلب كله. إذن خزن البضائع عرفنا متى يكون ولمن وهل يجوز، وإذا جاز هل يجوز أخذ الأجرة في قباله؟ قلنا في حالتين. قال خزن البضائع قد يكون البنك وسيطا في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد. إيش قال قد؟ لأنه مو نمشي بس على الاستيراد والتصدير اللي أخذناه الاعتماد، مجرد مستندات ويبقى ثمن. أما أخذ البضائع مو واجب، تعال تأخذ البضائع راح تجيك اليوم بالثنتين الظهر، كون أنت موجود تأخذها وتروح. نعم، قد يكون البنك وسيطا في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد، فربما يقوم بتخزينها على حساب المشتري يعني المستورد، كما إذا تم العقد بينه وبينه المصدر. أما إذا ماكو عقد وماكو مشتري زين، في على حساب شنو يخزنها؟ على حساب البائع، هذا راح يجينا. وقام البنك بتسديد ثمنها، هذا الاستيهاد اللي أخذناه الأسبوع الماضي الإيداعات، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد المشتري وأخبارها وأخباره، إخبار من؟ المشتري المستورد بوصول البضاعة. فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر، قام البنك بخزنها وحفظها، يعني خزن البضاعة حفظ البضاعة على حساب المشتري المستورد أزاء أجر معين. هذا المورد الأول. المورد الثاني، وقد يقوم البنك، هذا الفاعل بعد ما يحتاج ذكره، بحفظها، حفظ من؟ البضاعة على حساب المصدر، يعني من المصدر؟ البائع. كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق مع الجهة المستوردة، هذا اللي أخذناه قلنا النوع الثالث، فعندئذ يعني عند تحقق الخزن للبائع والمشتري يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات عفوا. هذا فعندئذ يعني حين كون الخزن المن للبائع أحسنتم. يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة لأن ماكو مشتري ما مخلي اتفاق ويا أحد على الجهات المستوردة في البلد. فإن لم يقبلوها أو لم يأتي أحد حافظها على حساب المصدر أزاء أجر معين. فصار عندي مرة يخزن للمستورد ومرة يخزن المن للمصدر. المسألة 11 حتى بين الحكم حلال أخذه وفي أي حالتين. قال يجوز للبنك أخذ الأجرة أزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين يصير زين المتقدمتين يعني شنو للبائع أو للمشتري. إذا كان هذا مهم في حالتين كتبوا قبل إذا كان في حالتين. واحد إذا كان قيامه قيام البنك بها بعملية التخزين بطلب من المصدر إذا كان خزن المن للمصدر أو المستورد إذا كان الخزن المن للمستورد. أو حالة ثانية مو قلنا حالتين أو كان قد اشترط منه هسه اشتراط ضمن المستورد أو المصدر اشترط ذلك يعني التخزين واشتراط أنه يأخذ أجرة ذلك في ضمن عقد كالبيع وإن كان الشرط ارتكازيا يعني مرة شرط صريح في ضمن العقد أو مرة لا شرط ارتكازي متعارف زين في مثل هذه المعاملات متعارفة أنه اخزنها إذا ما جاك واحد يشتريها أو إذا ما جيت أنا استلمتها المشتري وإلا شنو يعني في غير الحالتين يعني لا طلب ولا يوجد الشرط لا ارتكازي ولا واضح ولا صريح فلا يستحق شيئا. ليش؟ لأنه أقدم البنك على الخزن مجانا
بدون عقد
واتفاق. أقدم البنك على الخزن مجانا. أما في الحالة الأولى طلب من عندي أنا طلبت من عنده يخزن هذا مو مجانا زين. اثنين في ضمن شرطين هذا مو مجانا وهكذا. المورد الرابع أيضا إلها ربط وين بالاعتمادات. البنك من قلنا ياخذ المستندات زين ويجي يسلم البضاعة هذا صاحب البضاعة ما اجي يوم اثنين اسبوع ما اجي وما يندلون مكانه ولا يقدرون يدزون عليه راح. هنا يقوم البنك خلينا نبين الموضوع بعدين حكمه. البنك يقوم ببيع البضاعة وأخذ الثمن الذي دفعه المن للبائع زين. أنا عندي بائع وين مثلا بيران اشباع لي 200 سبلت ببيش 50 مليون. أنا المشتري المستورد أجي أطفت 5 ملايين للبنك أفتح استيراد زين اعتماد عفوا لأن أنا مستورد زين والبنك شي يدفع من عنده 50 مليون كلها زين. من راح يجيب البضاعة 200 سبليت مدري 20 سبليت مدري 50 سبليت وأنا ما موجود هل يحق للبنكو ما نقول هل يحق بعدين الحكم. البنكو الموجود في الخارج المتعارف يقوم رأسا يقوم ببيع البضاعة وياخذ ثمنها منين من البضاعة واضح. هسه نجي هذا الفعل جائز اولا اذا جائز يعني شنو البيع جائز. اثنين اذا كان جائزا فباي طريقه شرعيه شنو المسوغ الشرعي للجواز. ثلاثه اذا جاز وبطريقه شرعيه هل يجوز للمشتري ان يشتري. هسه هو يجوز البيع انا يصير اشتري واضح ان شاء الله. الجواب اولا يجوز البيع على اخذ ثمن مالتي من الثمن من عند الثمن مالتي بنك دفع 50 مليون زين انت ما جيت بعد السبالت شنو ظل عندي 100 سنه ما جيت فابيع السبالت واخذ أبيع البضاعة أو أخذ الفلوس اللي دفعتهن، يجوز. شنو الطريقة المحللة للجواز؟ هو وجود الشرط ولو ارتكازا، وهذا الشرط الارتكازي أو متعارف في مثل هذه المعاملات، هذا الشرط موجود متعارف، وإذا كان متعارف يسموه شرط ضمني، شرط واضح، شرط ارتكازي، شو يسميه ما طول أكو الشرط يعترف به عقلائيا زين بمثل هذه المعاملات زين، فيجوز البيع. إذا جاز البيع من خلال هذه الطريقة الشرعية وهو الشرط الارتكازي، يجوز الشراء، لأن إذا جاز البيع فأنا يصير أشتري، صارت المعاملة حلال. هذا خلاص المطلب الآخر. إيه. هسه إحنا قوي يا علي عرفنا إنه حلال وفي ناس الزايد وين يوديه ما أدري شلون. إيه نعم خم يصير ياخذه، يصير ياخذه. إيه. وين؟ أنا أشتري 3 ملايين، هو راح ياخذ 45. شوفوا إحنا شقلنا هناك. من قل له يدفع 50 مليون خمو راح ياخذ بس 45، راح ياخذ اقل شيء 5 وياها فوقه. ليش؟ من باب الجعاله في قبال، او الاجاره في قبال خدماته، او في قبال الدين كبيع وشراء حليناها، فما ياخذ بس 45، احتمال ياخذ هو والاجره مالتها. احسنتم. اما اذا زاد انت فلسي ضمهن الي زين، باع
المشتري
ايه 5 زين، من صاحبه هو يطلب صاحبه 50 مليون، فأنا المشتري باعوا وياي اعطيت للبنك 5 ملايين، البنك سوى اعطى 50 مليون للبايع، فيطلبني الان 45.
البنك
باع البضاعه،
باع ايه هاي 5 ملايين
اي مو راح يحسبها من ضمنها مولاي، هو من صاحبه المشتري، هو يطلبني الي، مو راح يدفع عني 50 مليون، انا مطي 5، فايش راح ياخذ؟ ياخذ 45 وياخذ اجرته زين. هاي اذا كفن، اذا ما كفن فبعد كون يضل يدور وراء، اذا كفن كل زين، اذا به زياده كون يضم الزياده اليه.
بعد اعلان ذلك
اعلان يطيخ باره، خبره لازم يخبره، هاي من ضمن العقد. هذا ما خبرش مدري يعني ايش قلت توصل البضاعة، اخبرته وصلت له عن طريق الواتساب، عن طريق الجرايد، عن طريق كذا زين، اخبرته عن طريق رقم التليفون، ولهذا ياخذ رقم تليفونه، تليفون اقرب واحد وتليفون ثاني اقرب واحد واقرب نقطة دالة وما ادري ايش بعد شو يسوي له، هو شرى شو يسوي له؟ اغمي عليه، فقد في حرب زين، البنك شنو ذنبه؟ 50 مليون، فلهذا يجوز البيع واخذ الثمن. بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها. إذا تخلف صاحب البضاعة، من صاحب البضاعة؟ مر المشتري إذا حصل اتفاق بيع وشراء، ومر البايع أنا اعطيت هي زين وبقت يمه، إذا ما يطلبني لا، أما إذا يطلبني أجرة كذا قضية ثانية، وإن كان هو الغالب الآن يتكلم وين في البيع والشراء، عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك بعد إعلان البنك وإعلان يعني إخباره زين وإنذاره، إعلان ويدز له إنذار ترى راح نبيع وإنذاره، بذلك يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها. زين خلينا نشوف هذا، هاي جائز ومو جائز. هسه عرفنا الموضوع أنه بالواقع البنك يقوم ببيع البضاعة بعد الإخبار والإنذار. الجواب، يجوز للبنك في الحالة المذكورة، يعني شو الحالة المذكورة؟ أخبر وأنذر ولم يأتي وباعه، أن يقوم هاي ببيع البضاعة، كما يجوز للآخرين شراؤها. ليش؟ لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له وتسلم البضاعة، وذلك بدت النقطة والطريقة الشرعية لجواز البيع وأخذ الثمن وبالتالي جواز الشراء، وذلك بمقتضى الشرط الصريح. أو مرة صريح شنو؟ عمي أنت إذا ما جيتك أني بيع وأخذ فلوسك، ومرة لا، هي من الأمور المتعارفة بمثل هذه المعاملات، إذا واحد تأخر زين نبيع. أو الارتكاز الموجود في أمثال هذه المواريد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا. الأمر الخامس، الكفالة عند البنوك. هاي مسألة ابتلائية، أنا مقاول، يسمونه متعهد مقاول، أو أجي إلى جهة حكومية أو غير حكومية، أسوي لهم فد مشروع، أبني لهم مدرسة، أبني لهم بيت، أسوي جسر، فصار اتفاق أنا المتعهد والمقاول ويامن ويا جهة هسي حكومية أو غير حكومية، أنا شو يصلحوا لي؟ متعهد مقاول، وهذا صاحب الجهة أو أبو الجهة شو يصلحوا له؟ المتعهد له، أنا تعهدت إليك ببناء مدرسة أو مستوصف أو جسر أو أي شيء. زين، هذا المتعهد متعهد إليه يريد في الضمان، ما نخاف أبني فد نسبة. زين، أو أشرد أو ما يا مكترها الآن بالعراق، تيجي تشوف الجسر فلاني 10% مبني وعايفيه وشاردين، زين بنا ب50 مليون هو ما اخذها ب300 مليون وقالوا زين، وهاي هواي مدارس ومنتسوره، فشي يسوي هابو الجهه الحكوميه او الجهه غير الحكوميه يعني المتعهد اليه؟ يطالب المتعهد بوجود كفيل لو تخلف عن اكمال المشروع بحيث اصاب المتعهد اليه ضرر ما كمل خلال المده او هريبه أو تخلف بقضية من ضمن المعاملة من خلال المشروع أو غير يعني المشروع وجسمه لوازمه، يقول له جيب لي كفيل يكف لك. فشي يسوي المتعهد؟ يروح للبنك بأن يكف له، هنا البنك شو يصير؟ كفيل، يقول يصدر مستند من البنك الرشيد، بنك بغداد، من ريال بنك، يقول له عمي هذا المتعهد الفلاني، اذا لعب بذيله، اذا شرد، اذا سوي له مكسوره، فاني متعهد باداء، اسمع، متعهد باداء المال. هاي مساله مهمه، هاي اداء، من راح نقرا العباره خلينا نخطن جواها، انا اتكفل واتعهد زين بأداء المال. هسه هذه خلصت المعاملة، هذا طبعا المعاملة جائزة. بعدين شو يقول صاحب الرسالة العملية أدام الله ظله؟ يقول هذه الكفالة تسمى بالكفالة المالية، أتعهد إليك بأداء المال. هذه تختلف عن الكفالة المصطلحة المأخوذة في باب الحوالة أو الكفالة. زين، ذيك شنو الكفالة؟ زيد يطلب عمر 1,000,000 أو يريد يداينه 1,000,000، قال له عمو بعد يومين أنت خاف ما تجيني وتجيب 1,000,000، جيب لي كفيل أجي أنا. قلت لعمي هذا الشخص خوش إنسان ومحتاج، وإذا ما أعطاك 1,000,000 بالمدة المقررة أنا أتعهد أجيب لك إياه، أنا هم كفيل. بس يسموها الكفالة مو مالية، يسموها الكفالة المصطلحة، بمعنى التعهد بمجيء الشخص المدين المن للداعي. هاي النقطة أولى. إذن عرفنا أن هناك أمرين، الأمر الأول اللي نتكلم عنه الذي تسمى بالكفالة المالية هو أن تكون في ذمته أداء المال، أداء المال، هاي ركز عليها، أداء المال في ذمته، أنه يجب عليه أن يؤدي المال. وهذا يختلف عن الكفالة المصطلحة، وهو أنا أتعهد للدائن أن أأتي له بمن؟ بالمدين، بالمطلوب، بالمديون. أكو فرق أو ما أكو فرق؟ أكو فرق. بعدين شو يقول؟ يقول أكو فرق بين الكفالة المالية وبين الضمان، بين الكفالة المالية وبين الضمان. الضمان معناه تحول الدين في رقبتي. أضمن ضامن. الكفالة المالية لم يتحول المال في رقبتي، بل يجب علي أن أؤدي المال. أكو فرق، هذا فرق جدا دقيق، وإذا تريد تأخذون فرق خماتين لبالي قارب المنهاج في باب الحوالة، مو الحوالة الكفالة، الحوالة حوالة كفالة ما أتذكر أنا، ما أنت كاتبين بحث فقهي وطارحة بالحسينية. في فرق بين ذين الثنين، فرق بين الضمان وبين وجوب أداء المال. خلنا نعطي مثال بسيط. الآن شخصين، وهو هذا المثال موجود بالمنهاج في باب الكفالة والحوالة، مو كل شيء ببالي، فيمكن الحوالة. فشخصين، زيد يطلب عمر 1,000,000. اجيت اني قلت له يابا عمر اذا ما اعطاك اني حول المال الي يصير برقبتي. هنا اذا ما اجي شريت كمات كذا فيصير يطلبني 1,000,000 الي، فصار برقبتي مديون. صرت مديون وما مديون، مديون شرعا اذا متي تطلعوني من التركه. زين، بعد عند مدير سنة 50 استثني هذا المال باعتبار من المؤنة اللي حق أن أكفل واحد ما خمسه، وهكذا. أما الطريق الثاني وهو قلت زيد إذا ما أطاك واجب علي أن أدي المال، مو المال يتحول بذمتي، صار حكم شرعي تكليفي أن أدي المال. هسه شلون أدي المال؟ أطي من جيبي أو أجيب الشخص قوة زين، أو أهدده وأخذ المال من عنده وأطي، فصار علي وجوب أداء المال. هذا يسموه حكم تكليفي، وهذا فرق عن ذاك. ذاك كان شنو؟ بمجرد أنه ذاك بطل مات كذا شو اسمه، أو رأسه يتحول المال برقبتي، رأسه يصير في ذمتي. أما الطريق الثاني ما يصير المال في ذمتي، لا، يصير آني مطالب بأن أؤدي المال، يجب علي أداء المال، يسموه حكم تكليفي. فلو مت لا يخرج، لا يخرج المال. منين؟ لان انا ما مطلوب، اني واجب علي ان ادي المال. هذا واجب علي ان ادي المال مو الا من مالي، لا من مال شخص اخر، او عصيت ان اعطي، ما اطلب عصيانا، اني مأثوم ولكن ليس في رقبتي شيء. اما اذا انا مطلوب لك 1,000,000 وما اعطيك، هم مأثوم وهم يبقى في رقبتي. فكون الفرق بين امرين، بين الكفالة المالية اللي بدنا نتكلم عنها في البنك. البنك شو يسوي؟ قال له إذا ما اطاك آني واجب علي زين، وأتعهد إليك بأداء المال، يجب علي، بس ما صير برقبته. ليش؟ لأن حكم تكليفي قال له يجب علي. تشلف شغلة، أدس شرطة 2 زين، يجيبوا ما جابوا أحجز بيته زين، وأبيعه وأطلق فلوسه. فهذا وجوب أداء المال. أما الضمان اللي نتكلم عنه اللي ما موجود بهاي المسألة، اللي هو طرحه السيد فرق بينه وبين هذا الأمر اللي نتكلم عنه، قال لا، الضمان أنه المال مباشرة يتحول في ذمتك، فصرت أنا مطلوب. واللوازم بين الأمرين واضح. الكفالة المالية التي هي ملاكها وجوب أداء المال، يعني حكم تكليفي، فلو مات الكافل لا يجوز، مو بس لا يجوز، لا يجوز أن نخرج المال من عنده، لأنه ما مطلوب، هو علي واجب يؤدي المال. وجوب أداء المال ليس من لوازمه أن يعطي من ماله أو يتعلق في ذمته، لا. قلت له صدق ثق، واجب علي شرعا، شرط في ضمن عقد، أنه أؤدي لك المال، واجب علي أدي المال، بس مو معنى يعني صير بقبتي فلوس. شيل لك شغله، اجيب شرطه، ابيع بيته، اسوي لفت قضيه معينه، ولا انا شلون كفلته، لازم عندي فت مستمسك عليه. البنش يسوي لو يجي الشرطه يهددوا زين، لو عنده فت مستند للبيت مال بيته شيء ملكه يبيعه وبعدين يأديه. اما الثاني الضمان، لا، الضمان مباشره المال يكون في ذمتي. نعم،
اذا ما
إذا مات الكفيل، إذا بالضمان، كفالة مالية ليش تسقط؟ احتمال يطلعون من فلوسه. أنا الكفيل مو يطلعون من عندي، أما هو مطلوب. الكفيل؟ إيه أحسنتم. أنا الكفيل البنك أو غير البنك الكفيل اللي مو يتحول المال بذمتي، إذا متت هو ذاكرها ما يطلعون من تركتي، لأن أنا ما تحول المال بذمتي، أنا مجرد عليه وجوب أداءه. انت شرك شرك شلون اؤدي؟ اروح ابسطه، اقشمره، اسوي له اغراءات وهكذا، ما له شر. هاي وظيفتي اني اؤدي الوجوب اللي علي، اما المال في رقبتي هذا مو صحيح. احسن. ها بعد هذا همات من اللوازم، الوجوب عند القدره، اذا عجز بعد يرتفع عنه التكليف. احسنتم. زين. نعم. لا لا اشخاص السياره قروها بالحوالات والكفالات موجوده مثل ابتلائيه حتى الاشخاص، اي قروها بالحواله والكفاله، ما لحقت انه اراجع الموضوع بس انا هضم المطلب، بس حواله كفاله ويذكرون ذين الامرين، فرق بين الحكم التكليفي وجوب اداء المال وبين حكم الوضعيه تحول المال في ذمتي. واضح؟ لا هذا غير، هذا غير موضوع. لا 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 هذه شبيه بالذاك، غير موضوع. الكفالة عند البنوك إذا أكو مجال أطلعكم إياه بالمنهاج، الفرق بين الأمرين. إذا تعهد شخص أو أشخاص، مرة مقاول واحد ومرة مقاول شنو خمسة، زين، مشتركون أشخاص مشتركون لجهة، هاي لجهة متعلقة وين؟ مو مشتركون لجهة
حكومية،
هاي لجهة تعهد الشخص أو الأشخاص، تعهد لجهة حكومية، هاي مهمة ترى. زين، الجار والمجرور أين يتعلق؟ التعلق إذا إجى في محله يكون المعنى واضح، إذا كان في غير محله يصير المعنى فاسد. إذا تعهد شخص، افتح قوس قبل أو أشخاص مشتركون، سد القوس، لجهة راجع من تعهد، من الذي يتعهد الشخص؟ تعهد شنو؟ لجهة. فهاي اللام جار ومجرور متعلق بتعهد، زين، حكومية، لجهة حكومية أو غير جهة حكومية، زين، مو لجهة حكومية. بإنجازي، هذا أيضا متعلق وين؟ بتعهد، تعهد بإنجاز مشروع كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحوها، فتم الاتفاق بينهما بين من؟ بين المقاول المتعهد وبين الجهة الحكومية أو غير الحكومية، فتم الاتفاق بينهما، قال له عمي سوي لي هذا الجسر وإلك 6 مليار، زين، هو استلم 3 مليار، ذبه 200 مليون وطلع برا، وين راح من يدري؟ زين، فتم الاتفاق بينهما على ذلك، فإن المتعهد له منه الجهة الحكومية أو غيرها، عفيا، قد يشترط، هاي قد يشترط يعني مو شرط بس قد يشترط، وهذا الغالب لأن هاي مليارات، قد يشترط على المتعهد دفع مبالغ من المال في حال عدم إنجاز المشروع، ليش راح يتضرر؟ وإتمامه في الوقت المقرر عوضا عن الخسائر التي تصيبه. زين، هذا شلون؟ هو واحد وبنالي شوية أو شرك، وين شون اللي بفاني؟ شونكم شي غيرك بد مستمسك؟ قال ولكي يطمئن المتعهد له الجهة الحكومية أو الغير الحكومية بذلك، بمن بذلك؟ بتعويض الخسائر، زين، أو بدفع المبالغ التي صارت بها الخسائر، يطالب المتعهد عن المقاوم بكفيل، يقول يجيب الكفيل على هذا. وفي هذه الحالة يرجع المتعهد والمقاول، المتعهد المقاول هذا الشخص أو الأشخاص، إلى البنك ليصدر له، يصدر البنك المن للمتعهد مستند ضمان يتكفل فيه في الضمان أو في المستند للمتعهد له بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع المقاول المتعهد عن دفعها بعد تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع في الوعد في الموعد المقرر. واضح؟ واضح إن شاء الله. زين، مو كلامنا بالبنوك. احسنت. نعم كلامنا بالبنوك. نعم نعم. اي لا احنا جينا نفرق بين الكفاله الماليه وبين الكفاله المصطلحه، ثم بين الكفاله الماليه وبين الضمان، فصار عندي ثلاث عناوين.
نعم
زين، وهسه راح نبينها بعد مره. مساله 13، تعهد البنك للجهه صاحبه المشروع باداء المبالغ المطلوبه على تقدير امتناع المقاول عن ادائها نحو ونوع من الكفاله الماليه. زين، قبل هاي رجعوا للصفحه اللي قبلها، هاي تقول للمتعهد له باداء مبالغ التعويض، خلوا خطا باداء جواها اداء، مو يتحول المال في ذمتها حتى قبل مباشره صار المال بذمتهم. ها لا 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 لا، باداء هاي خلوا خط تحت اداء، يعني هذا حكم تكليفي ان البنك مطالب ويجب عليه ان يؤدي المال. هسه شلون يؤدي المال؟ مو صار المال بذمته، لا، واجب عليه يؤدي المال، يدز يرسل شرطه زين، قوه عسكريه يهددون الشخص المقاول يجيب فلوسه، او لا عدم مستند بيت وكاتبين مكاتبه اذا تخلف يبيعون البيت وهكذا. يقول نحو هاي الكفاله مال البنك للمتعهد الى المتعهد له نحو من الكفاله الماليه. هسه شنو الكفاله الماليه وفرقها عن الضمان؟ بعد راح يبين، بعدين يبين بالمثل اللي بعدها. هسه راح يفرق بين الكفاله الماليه والكفاله المصطلحه اللي اخذناها في باب الحواله، في باب الكفاله، في باب الوكاله. زين، شنو قال؟ قال في مقابل الكفاله المصطلحه في ابواب المعاملات التي، هاي التي شنو يعني الكفاله المصطلحه؟ هي الكفاله المصطلحه عبارة عن التعهد لشخص زين بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه، مو بأداء المال. قال لفلان اللي طلبه إذا ما إجاك أنا أجيب لك إياه، هاي يسموها كفالة مصطلح، زين أجيب لك إياه، يطيك ما يطيك، صار مخبر ما أدري شنو، أنا مو يهمني، أنا واجبي أجيب لك إياه. عفوا. ثم يقول وتفترق الكفالة المالية عن الضمان. الضمان المال مباشرة تتحول من الدائن من المدين المن إلى الضامن، صار مال برقبتي. أما الكفالة المالية ما يتحول برقبتي، يجب علي أداء المال. هسه شلون أدي المال؟ تشيل الشغلة، إذا متيت بعد مو واجب علي، إذا عجزت مو واجب علي، لكن إذا تمكنت يجب علي أداء المال. امنيا أروح أبسط هذا صاحبي وكتلة كتلة زينة وأخذ الفلوس من عنده، يصير يوم ما يصير البسط ما يصير، بس الفلوس من آخذين وطهياء صارت طريقة شرعية وما صارت بغض النظر عن البسطة. هسه بسطة إلا رايح زين، لا هو مليار مو بسطة أذبح زين. وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في أن الضامن تشتغل، اسمع اسمع هاي تشتغل، خلي خطين، تشتغل ذمته ذمة الضامن للمضمون له بنفس الدين المضمون، فلو مات نطلع الفلوس من عنده وما نطلع أحسنتم. فلو هو قايل فلو مات قبل وفائه، وفاء الضامن، أخرج المال من تركته مقدما على الإرث. جيد. وأما الكفيل المالي اللي نتكلم عنه صلى الله على محمد وآل محمد، فلا تشتغل ذمته، هاي المسألة المهمة، للمكفول له بنفس المال، لا تشتغل ذمته. قال يجب حكم تكليفي أن يؤدي المال. هسه شلون يؤدي؟ هذا مو شغلك، بل تشتغل ذمته مو بنفس المال، بأداء المال إليه، واجب عليه يؤدي المال. أما إمنيا هذا ما لك علاقة أنت بالله رجاء، فلو مات قبل ذلك لم يخرج المال من تركته أو لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه، هذا بعد واضح وصية، ويصح عقد الكفالة هسه هذا الشيء راح يتكلم. خلص المطلب، عندنا ثلاث عناوين، الكفالة المالية ما تشتغل ذمته بنفس المال، تشتغل ذمته بأداء المال، أما شلون يؤديه هذا شغل يمي مو يمك. الضمان تشتغل الذمة بالمال نفس المال. الكفالة المصطلحة أتعهد لك أن أأتي لك بالشخص اللي طلبه. ثلاثة عافية، إذا نفرق بيناتين. ثم يقول هاي الكفالة المالية اللي نتكلم عنها، البنك يجي المقاول ويتوسل له أو كذا ويطلع مستند للمتعهد له ويقول له أنا أضمن لك، مو أضمن لك، أتكفل لك بأداء المال. هاي شون الصير؟ قال ويصح عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل، من الكفيل هنا البنك مو، بكل ما يدل على تعهده والتزامه. مو إلا البنك يقول له تعال عمي أنت أبو الجهة الحكومية تريد تسوي جسر أو الجهة الغير حكومية أتعهد لك بأداء المال، مو إلا يكتب له بورقة، زين يكتب له بورقة سواء كان بفعل أو قول أو لفظ، من قول أو كتابة أو فعل وبقبول من المكفول له، جيد، بكل ما يدل على رضاه بذلك، زين. مسألة 14، يجوز هذا البنك من يتعهد لهذا الشخص مليارات بأن يؤدي المال فهم غير يأخذ أجرة في قباله؟ قال يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول، هو مسألة ابتلائية ويسئلون، زين. واحد يأخذ سيفة من الدولة أو من مصرف حكومي، مصرف أهلي عن طريق مثلا بيع شراء كذا يحللوها في طريقة حلال، يجون يطالبون منهم يقولوا روح جيب لنا كفيل موظف وكون راتب أقل شيء 750 وشيل إيدك فوق. يجي الكفيل يسألني يقول يا بي يصير أخذ فلوس في قبال الكفالة؟ نقول له يصير، لأن هذا حقك، لك حق من تكفل هذا أنه تكفل بمبلغ من المال، كل مشكلة ماكو. يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقابل المتعهد لإنجاز المشروع أزاء كفالته وتعهده، ويمكن تخريج ذلك، شنو المخرج الشرعي؟ من باب الجعالة، بأن يعين المقاول وهو المتعهد العمولة المطلوبة جعلا للبنك على أو لأجل في قبال قيام البنك بعمل الكفالة، فيحل له للبنك أخذها حينئذ. المثل الأخيرة، إذا تخلف المقاول، من المقاول؟ المتعهد، هذا الشخص، عن إنجاز المشروع في المدة المقررة كما هو واضح وواقع، زين، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له يعني صاحب المشروع، فقام البنك بدفعها إليه. البنك شو يسوي؟ يدفع. إحنا قلنا يصير يدفعها من فلوسه، بس ما قلنا واجب، يقدر يروح يركض ورا ذاك. هنا إذا دفعها باع وياي من فلوس البنك، يقدر يطالب بالمتعهد بالمال؟ قال فهل يحق للبنك الرجوع بها بهذا المال على المقاول أم لا؟ الظاهر أنه يحق له ذلك. يا بشن المخرج الشرعي؟ قال لأن تعهد البنك وكفالته كان بطلب من من المقاول، فهو اللي خلاني أخسر، هو اللي خلاني يصير عندي شنو غرامة، فكون يضمن لي هاي الغرامة، زين. وهاك هاي خدناها تذكر وين؟ في باب الاعتمادات صفحة 391 مسألة 10 رقم 2، قال هاي محللة ولكن ما قاصدها فلان أو الجهة الفلانية، فلين ما قاصدها ما تصير، وإلا هي حلال بحد ذاتها، زين. لأن هو قال لي، قال يا ادفع فلوس، فمن قال لي ادفع فلوس فهو الذي أوقعني وين؟ في الخسارة وفي الغرامة، فيضمن للغرامة، لأنه عفوا الظاهر أنه منه البنك يحق له للبنك ذلك، شنو؟ مطالبة منه والرجوع المن للمتعهد والمقاول، لأن تعهد البنك وكفالته كان بطلب من من؟ من المقاول، فهو المقاول ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق له للبنك أن يرجع إليه للمقاول ويطالبه، يطالب المقاول بمن؟ بالمال المدفوع. والحمد لله رب العالمين.
سلام الله عليكم.